أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في رد إشكالات الذين لا يقولون بعمومية قدرته تعالى، وقد تقدم تقرير مذاهبهم التي ذكرها المصنف ابتداء من مذهب الفلاسفة على ما ذكره المصنف، ثم بدأ بمذاهب الثانوية من المجوس والمانوية، ثم قرر ثلاثة أقوال للمعتزلة للنظام والبلخي والجبائي. وصلنا إلى الجواب التفصيلي على شبهة المجوس. طبعا الجواب التفصيلي على شبهة المجوس الذي ذكره العلامة الحلي هو أنه جواب يمكن أن يقال أنه عبارة عن جوابين ذو شقين. الجواب الأول أن شبهة المجوس الأولى كانت عبارة عن أنه لا يمكن أن يكون مبدأ الخير هو مبدأ الشر في العالم، فسلموا بوجود شرور في العالم فلا بد لها من مبدأ. الجواب الأول للعلامة الحلي أنه قال لا مانع من أن يكون مبدأ الخير والشر واحد، كما تقول زيد خير ولكن يصدر منه شر. غاية الأمر هو خير بمعنى أنه خيره غالب على شره، هذا الذي ذكره. لكن قلنا أيضا أن هذا الجواب فيه ما فيه. الجواب الثاني هو الجواب التام، بمعنى أن الشر غير مجعول، باعتبار أن الشر أمر نسبي ليس وصفا حقيقيا. وصل الكلام إلى قوله وعن شبهة النظام. النظام هو أول قول من أقوال الأشاعرة، حيث نقل العلامة الحلي قوله باستحالة فعل القبيح على الله تعالى، وبالتالي فالقدرة على فعل القبيح محدودة بالنسبة إليه تعالى على ما نقل المصنف عن النظام. شبهة النظام كانت أن الفاعل للقبيح، كل من يفعل القبيح هو إما جاهل بالقبح والله لا يمكن أن يكون جاهلا، وإما لا يعلم بالقبح ولكن يفعل القبيح مع قبحه لحاجته، إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وغير ذلك. يقول هذا أيضا مسلوب عن الله تعالى، لأن فعل القبيح والحاجة إليه لا يمكن أن تكون منسوبة إلى الله. ولذلك قال النظام إن الله يستحيل عليه فعل القبيح. والاستحالة يعني عدم التمكن منه، لاحظ، والاستحالة يعني عدم التمكن منه، يعني هو غير قادر. إذا فسرنا القدرة بأنها التمكن، هو غير قادر على فعل القبيح لأن فعل القبيح غير متمكن منه بالنسبة إليه، لأنه مستحيل الصدور منه. العلامة الحلي يجيب جوابا واضحا على النظام، يقول أنت خلطت بين مقامين، بين مقام عدم الصدور وبين مقام عدم المكنة من فعل القبيح. نعم، نحن كلنا نسلم أن صدور القبيح من الواجب تعالى، من المبدأ الأول تعالى مستحيل، لا يمكن أن يصدر القبيح منه، ولكن عدم صدور القبيح أعم من عدم التمكن منه ومن عدم الصدور لداع آخر. بمعنى أنه الله قادر على فعل القبيح، متمكن من فعل القبيح، ولكن لا يفعله لعدم الداعي إلى فعل القبيح في حقه تعالى. وإذا أردنا أن نشبه الأمر تشبيها عرفيا مثل المعصوم، المعصوم عندما نقول المعصوم هل هو قادر على الكذب؟ نقول نعم قادر على الكذب، يعني هو غير مغلول اليد بالنسبة إلى قول الكذب، ولكنه لا يكذب لعدم الداعي الأبدي عنده للكذب. فتقول أنت بالنسبة إلى المعصوم مثلا يستحيل أن يكذب، ولكن قولك يستحيل أن يكذب لا، ليس معناها أنه لا يقدر على الكذب، لا قادر، ولكن الاستحالة هي انضمام القدرة إلى عدم الداعي. أما بالنسبة إلى نفس القدرة لا ممكن فعل القبيح. فتقول هكذا القبيح إذا قسناه إلى نفس القدرة فهو ممكن، أما إذا قسناه إلى القدرة مع عدم الداعي معا يصبح مستحيل.
كما تقول مثلا المعصوم قادر على الكذب ولكن مستحيل الكذب في حقه. خب كيف جمعت بين قدرته على الكذب واستحالة صدور الكذب؟ لأن استحالة صدور الكذب هي بالقياس إلى القدرة مع عدم الداعي، أما بالقياس إلى نفس القدرة لا ممكن. ممكن هذا جواب العلامة الحلي على شبهة النظام. قال: وعن شبهة النظام أن الإحالة يعني الامتناع والاستحالة حصلت لا بالنظر إلى القدرة وحدها بل بالنظر إلى الداعي مع القدرة، فلا تنافي هذه الاستحالة الإمكان الذاتي لفعل القبيح المقتضي لصحة تعلق القادر. يعني فعل القبيح الظلم فعل الظلم هو فعل هو ممكن، يعني يمكن لله أن يظلم، يمكن. يعني ما معنى يمكن؟ يعني يمكن أن تتعلق قدرته بهذا الفعل، فالفعل بالنسبة إليه ممكن ولكن يستحيل أن يصدر هذا الفعل منه بسبب انضمام عدم الداعي لصدور الظلم مع القدرة. فإذا وشبهة النظام جوابها أن الإحالة بمعنى الامتناع حصلت بالنظر إلى الداعي، يعني الداعي مع القدرة، فلا تنافي هذه الاستحالة الإمكان، يعني هو ممكن من جهة ومستحيل من جهة أخرى، فلا تنافي الاستحالة هذه التي نظرنا فيها إلى القدرة مع الداعي الإمكان الذاتي لفعل القبيح، يعني نفس فعل القبيح ممكن، هذا الإمكان المقتضي لصحة تعلق القادر. لماذا؟ لأننا قلنا أن القدرة تتعلق بما يمكن فعله وتركه. نأتي إلى القبيح نقول القبيح في ذاته في نفسه ممكن الفعل والترك، ولكن مع الداعي مستحيل الفعل. لاحظت؟ نفس الكلام. هذا إذن أيضا بالنسبة إلى شبهة النظام. وفي الحقيقة شبهة النظام هي جوابها هو نفس جواب الشبهة الثانية في قول المحقق الطوسي: ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين. يمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، وأيضا تقول يمكن عروض الامتناع والإمكان للأثر باعتبارين، بحيث هناك أثر هو فعل القبيح ممتنع من جهتين وممكن من جهة، ممتنع من جهة القدرة مع عدم الداعي وممكن من جهة القدرة وحدها لهذا الاعتبار. فإذا لاحظوا إخوان الأعزاء في الفكر الكلامي الداعي هو مهم جدا بالنسبة إليهم، وهذه المسألة التي لا يقبلها الفيلسوف. الداعي هذا لا يعني أن الفيلسوف لا يقول بوجود الإرادة وأن والاختيار، ولكن الفيلسوف يقول إرادة الله ليست على نحو الداعي الزائد أو على نحو الداعي المتأخر أو على نحو القصد بعد العلم. لا، الفيلسوف يقول إرادته هي نفس علمه، يعني لا يحتاج إلى إرادة مستحدثة وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى كلام النظام. ثم يأتي إلى شبهة البلخي. البلخي هذا مهم أيضا، هذا أيضا كلام مهم. الكعبي البلخي ماذا قال؟ قال: نحن بحصر عقلي نقول، طبعا هو نقول أنه لا يمكن أن تتعلق قدرة الله بمثل فعل العبد. تعرفون أن المتماثلان هما اللذان يشتركان في الحقيقة، غاية الأمر يوجد مصداقين لهذه الحقيقة. فتقول زيد مثل باكر في الإنسانية، يعني يوجد حقيقة جامعة مشتركة. البلخي يريد أن يقول أن الله غير قادر على فعل مثل فعل العبد، ما يماثله، يعني فعل الله وفعل العبد لا يشتركان في حقيقة نوعية واحدة، بحيث تقول مثلا الله أو زيد زرع والله يزرع، مثل هذا الفعل حقيقة نوعية واحدة. البلخي يقول مستحيل، فعل الله مغاير بالسنخ لفعل العبد، حقيقة نوعية أخرى. لماذا؟ قال: لأن فعل العبد إما أن يكون فعلا لغرض أو لا لغرض. إن كان فعلا لا لغرض فهذا فعل عابث، وإن كان فعلا لغرض فالعبد لتقلبه بين الطاعة والمعصية في شؤون حياته كلها هو إما مطيع وإما عاص، ففعله إما فعل طاعة أو فعل معصية أو فقل فعل سفه. فالعبد في كل فعل يفعله لا يخلو من هذه الأوصاف الثلاثة، إما فعله متصف بالعبث أو بالسفه أو بالطاعة، وهذه الأوصاف الثلاثة لا يمكن أن تصح نسبتها إلى الواجب تعالى. فلا يمكن للواجب للمبدأ الأول أن يفعل فعل العبد مثل فعل العبد. الجواب عن هذه الشبهة وهذه هذه النوع من الشبهات سيتكرر معنا كثيرا، هو الخلط بين الأوصاف النسبية والأوصاف الحقيقية. لاحظ كما جرى معنا سابقا في وصف الخير والشر، ماذا قلنا سابقا في شبهة المجوس؟ المجوس كأنهم نظروا إلى أوصاف الشر وكأن المخلوقات بعضها شرير وبعضها خير. خب عندما يقولون بعضها شرير وكأن الشر هو صفة ذات، صفة يعني كما تقول الحجر جسم تقول الحجر شر أو خير، فتوهموا أن الشرية والخيرية هي من الصفات التي تكون مندمجة بالذات. لاحظت؟ بينما جواب الكلام وجواب الفلسفة أن الشيء تتم ذاته بفصله وجنسه وما تندمج ذاته معه، ولكن الخيرية والشرية هي أوصاف عارضة نسبية. كما ذكرنا مثلا سم الحية، لا يمكن أن تقول سم الحية يتصف بالشر فالشرية جزء ذاته، لا، الشرية وصف مرآتي له علاقة بالنسبة والتناسب، أنا علاقتي بسم الأفعى ما هو. وإلا إذا يوم من الأيام اكتشفنا أن سم الأفعى يعالج من السرطان مثلا لقلنا سم الأفعى خير. فالخيرية والشرية ليست أوصافا تدخل في تكوين ذات الشيء. الآن نفس الكلام نقول أنت أيها الكعبي البلخي تقول أن الفعل العبد يتصف بأنه إما طاعة وإما إما معصية أي سفه وإما عبث، والله لا يتصف بهذه الصفات. نقول هذه الصفات ليست جزءا من تكون ذات الفعل، إنما هي صفات تنشأ من حيث كون الفعل منسوبا إلى الفاعل الإنساني. لاحظت؟ يعني مثلا أنا أعطيك مثال أسهل، لو اخترعنا آلة تزرع تقول هذه الآلة التي تزرع تفعل نفس مثل فعل الإنسان الزارع، أليس كذلك؟ ولكن لا يتصف فعلها بأنه طاعة ولا أنه معصية ولا أنه عبث، لأنها غير عاقلة، والطاعة والمعصية والعبث تحتاج إلى فعل علمي، إلى فاعل علمي. ولكن في النهاية الآلة التي صنعناها من الحديد مثلا والكهرباء تزرع مثل زرع العبد، غاية الأمر أنها لا يتصف فعلها بماذا؟ بالطاعة والمعصية والسفة والعبث. لماذا؟ نقول لأن الطاعة والعبث والسفة هذه أوصاف ليست جزء ذات فعل الزراعة، بل هي أوصاف ناعتة لذات الزارع. لاحظت؟ فذات الزارع لكونه إنسانا يفعل عن علم وكونه تحت أفق العبودية، فعله هو إما طاعة أو معصية أو عبث. فإذا نفس فعل الزراعة، نفس فعل الزراعة الذي هو كغرس الأشجار في الأرض مثلا، هذا الفعل لا يدخل في تكوينه في جزء ذاته أنه طاعة أو معصية حتى تقول إذا نسبته إلى الله فإذا أنا نسبت الطاعة والمعصية إلى الله. نقول لا، هذا الفعل في نفسه هو فعل اقتدار على أمر ممكن، كما أن الـ أن الـ أن الـ أن أنا إذا اخترعت آلة تزرع لا أقول أن زعرعها طاعة أو سفه أو عبث، لا أقول. لماذا؟ لأن نفس ذات الفعل الزراعة هو ممكن يقتدر عليه، ولكن نعم الفاعل الإنساني لكونه متقلبا في شؤون العبودية يقال بأن فعله طاعة أو معصية. فإذا الطاعة والمعصية هي أوصاف خاصة بالفاعل الإنساني، فلا يمكنك أن تقول لا يفعل الله الزرع، لأن الزرع الذي يفعله الإنسان إما طاعة أو معصية، والطاعة والمعصية لا تجري على الله. قل هذا خاص في مورد الإنسانية. أما لو نظرت إلى فعل الزراعة كفعل بما هو هو، وجدته لا يشتمل على طاعة ومعصية، هو فعل عبارة عن غرس الشجر في الأرض، هذا سقف هوية الفعل الوجودية، غرس وسقاية. خب غرس وسقاية هذا كما يجوز في شأن الفاعل الإنساني، هو ممكن بالنسبة إلى القادر تعالى. لاحظت الجواب؟ يقول وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي، يعني لا يدخلان في تكون ذات الأفعال، بل هما وصفان عارضان. ونفس يعني هذا الكلام الذي ذكره هنا كما ذكر في قضية الخير والشر أيضا، عندما قال وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، هذا جدا سيأتي معنا، ليس فقط عند علماء الكلام بل حتى عند فلاسفة الغرب، عند نفس الفلاسفة في النقاش فيما بينهم نجد كثيرا ما يصبح هناك غفلة عن الصفات التي تدخل في التكوين، يعني في كون الشيء جزء الهوية، وفي كون الأوصاف أوصافا اعتبارية أو نسبية عارضة. لاحظت؟ يعني مثلا أعطيك مثال بسيط، كأنت مثلا على يميني وفلان على يساري، فهو متصف، تقول زيد موصوف بكونه على جهة اليمين، ولكن كونه على جهة اليمين جزء من زيديته، هو زيد زيديته أنه في اليمين؟ لا، هذا بالاعتبار وبالاختلاف، لأنه بالنسبة لي على اليمين، ولكن كونه على اليمين ليس جزءا من ذاتي، فكون الشخص على اليمين وعلى اليسار لا يدخل في الاختلاف الذاتي بين الأشخاص، وهكذا. الشبهة الأخيرة أو الجواب عن الشبهة الأخيرة هي شبهة الجبائيين. طبعا الجبائيين أبو هاشم وأبو علي الجبائي ماذا قالوا؟ قالوا لا يقدر الله على عين فعل العبد، لا مثل فعل العبد، يعني الرفع يدي الآن، هذا الرفع اليد الخاص لا يمكن أن يكون الله قادرا عليه. لماذا؟ قالوا لأنه نجوز لو قلنا به لجوازنا اجتماع الوجود والعدم، لأنني لو أردت رفع يدي بالداعي إلى رفع يدي لارتفعت يدي، لأنني قادر مختار على أفعال بدني، ولو قلنا بأن الله هو فاعل لعين أفعال العبد لقلنا في عين كون قادر ومريد لرفع يدي نجوز بالنسبة إلى المبدأ الأول تعالى أن يكون قادرا ومريد لعدم رفع اليد، ونفوذ قدرتي ونفوذ قدرته يقتضي أن ترتفع يدي وأن لا ترتفع يدي، أن ترتفع يدي لأنها إعمال لإرادتي وقدرتي، أن لا ترتفع يدي لأنها إعمال لإرادته وقدرتي، يعني شبهة الجبر. شبهة الجبر هنا طبعا أنا ذكرت سابقا مسألة مهمة، أن العلامة الحلي في بعض كتبه نسب هذا القول إلى بعض علمائنا سيد المرتضى والشيخ الطوسي شيخ الطائف، وسيأتي معنا في شبهات في المقصد في الفصل الثالث عند الكلام حول أفعاله تعالى وشبهة القضاء والقدر والعدل الإلهي، أن قضية الأمر بين الأمرين عسر فهمها حتى عند بعض العلماء، ويكتب ذلك الشيخ كاشف الغطاء، وحتى في جواهر الكلام يوجد كلام يقول أن كثيرا يعني ينقل كلام سأنقله في وقته، ولكن خلاصة الكلام الذي ينقله يقول أن كثيرا من علمائنا الذين حاولوا أن يدفعوا شبهات الجبر وقعوا في التفويض، حتى ذهب بعض العلماء إلى الاعتبار بأن الإيمان أو الاعتقاد بالأمر بين الأمرين ليس من ضروريات الاعتقاد لصعوبة الفهم على العامة والعوام يعني من الناس، يأتي إن شاء الله بحث، ولكن نسب يعني إلى سيد المرتضى. ما هي هذه شبهة الجبر والتفويض؟ العلامة الحلي كيف أجاب عن هذه الشبهة؟ العلامة الحلي قال لماذا يكون الله قادر على فعل عين فعل، يعني أنا رفع يدي الله قادر على عين هذا الفعل، ولكن فوض إلي الداعي، يعني أنا الداعي، يعني إذا أنا أردت أن أفعل هو لا يريد أن لا يفعل. لاحظت كيف يجي؟ وكأن الله، نعم الله قادر، المهم هنا كلامنا هو عن القدرة، يعني عن القدرة بغض النظر عن أي شيء آخر. الله ليس قادرا على فعل عين فعلك؟ يقول العلامة الحلي بلى قادر على فعل عين الفعل، ولكن غاية الأمر لم يجتمع داع مخالف من قبل الواجب للداعي الذي أنت اقتدرت عليه. لاحظ كلامه، قال وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى إيجاده. يعني وكأنه يقول الله قادر على رفع يدي وأنا قادر على رفع يدي، ولكن أنا مضافا إلى قدرتي لدي داع لرفع يدي فارتفعت يدي، ولكن الله لم يضم إلى قدرته داع مخالف للداعي الذي عندي. لكن هذا لا يعني عدم قدرته، لأن القدرة شيء وانضمام القدرة إلى الداعي شيء آخر. وكأن الله جعل، وإن كان قادرا على أن يفعل أفعالي أنا أريد أن أقوم، فهو إذا اقتضى الأمر مثلا أن يقهر إرادتي وقدرتي، نعم يمكنه أن قيامي لا ينجزه، ولكن جرت العادة إن صح التعبير أن الله يجعل لقدراتنا دواعيها الناشئة منا. ولكن هذا لا يعني أنه لا يقدر، هو يقدر. لذلك لاحظ ماذا قال، وعن شبهة الجبائيين أن العدم عدم الفعل إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر على إيجاده. يعني في صورتنا أنت لديك داعي العبد إلى إيجاد الفعل، هذا كاف إلى إيجاد الفعل، انتهى. فإيجاد الفعل يكفيه داعي العبد. الآن داعي الواجب تعالى أو داعي المبدأ هو لم يكن لديه داع مخالف للداعي للعبد، لا، فقط هو كأنه جعل لداعي العبد قدرة على إيجاد الفعل، ولكن هل القدرة الإلهية منتفية؟ يقول لا، غير منتفية، لأنه هو نفسه هذا الفعل ممكن بالنسبة إليه، غاية الأمر أنه جعل داعي العبد هو العلة في الإيجاد. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الردود على الشبهات. ولكن كما قلت إخواني الأعزاء، الكلام في الحقيقة هنا، يعني الفلاسفة، فقط أنا أريد أن أختم بكلمة بحث القدرة، وإلا يمكن تطوير البحث وذكر أمور أخرى، ولكن الوقت لا يسمح. فقط أريد أن أنبه أن الفلاسفة لا يقبلون هذا الخوض في الأشكال والجواب، أشكال والجواب. الفلاسفة أصلا لديهم تصوير آخر للقدرة، كما لاحظتم، يعني تصوير المتكلمين للقدرة هو تصوير لقادر قاصد لديه علم وقصد إلى الفعل. الفلاسفة لا يقولون بهذه المقولة كلها، يعني حتى يعني ما يقوله الفلاسفة هو أن الله سبحانه وتعالى نفس علمه بالنظام الأصلح هو إيجاده للنظام الأصلح، وكونه فاعلا تاما لا يجعل هذا العالم متأخر الصدور، لا يمكن. فهم قائلون بقدم بعض أجزاء العالم كما تقدم. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى المسألة الأولى. بالنسبة إلى المسألة الثانية، في أنه تعالى عالم، الكلام في العلم الإلهي يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول في إثبات أنه عالم، والأمر الثاني في عمومية علمه، والأمر الثالث في دفع أربعة إشكالات حول العلم. هذا هو سير البحث، إثبات أنه عالم هو المبحث الأول، المبحث الثاني هو إثبات عمومية علمه، والمبحث الثالث هو
دفع الإشكالات حول العلم. طبعا بالنسبة إلى الأدلة على علمه، العلامة الحلي هنا أو عفوا المحقق الطوسي أورد ثلاثة أدلة على العلم. الدليل الأول من الأدلة التي أوردها المحقق الطوسي هو دليل يذكره عادة علماء الكلام، أما الدليلين الآخرين اللذين يذكرهما المحقق الطوسي فهي أدلة فلسفية، بل أكثر في الدليل الثاني الفلسفي من بعض عبارات العلامة الحلي تعتبر من العبارات العويصة في هذا المتن، يعني في تقريره لدليل الفلاسفة على علمه تعالى. الدليل الأول الذي يطرحونه، طبعا قبل أن نذكر الدليل لابد من ذكر معنى العلم، طبعا العلم تارة يكون الكلام حول تعريف العلم فقط كصورة تصورية، تارة أخرى نريد أن نعرف العلم لنعرف مصادقه، يعني كيف يكون العلم، كيف يتحقق العلم. تعريف العلم واضح من الناحية التصورية، لأن معنى الجهل ومعنى كشف المعلوم هذا واضح، ولكن كل الكلام ليس في البعد التصوري، ليس هنا كل الكلام، هو فيما يجوز ولا يجوز على الواجب تعالى من أقسام العلم. فهل علمه حصولي أم لا؟ علمه حضوري؟ خب إذا كان علمه حضوري، علمه بذاته حضوري، علمه بغيره هم حضوري أم لا؟ هذا محل الكلام. طبعا العلامة الحلي هنا لم يذكر أقسام العلم وكيف، ما هو العلم الذي يجوز على الله والذي لا يجوز على الله، ولكن بشكل عام وبشكل إجمالي كي لا نطيل، لأن لا شك أن حكماء المشى شيخ الرئيس ابن سينا يقول بأن الله عالم بذاته حضورا، يعني لديه علم حضوري بذاته، يعني لا يعلم بذاته من خلال توسط الصورة العلمية كما في العلم الحصول، لا، ذاته حاضرة عند ذاته. وقولنا ذاته حاضرة عند ذاته لا نقصد من أن ذاته الحاضرة غير ذاته الحاضر عندها، لا، هي أمر واحد، ولكن هي تعقل نفسها، يعني تعلم أنها هي، هذا المقصود بالعلم الحضوري، هو ذات واحدة من جهتين، جهة عالم وجهة معلوم، هذا أولا. أما بالنسبة لعلم الواجب بما سواه، فشيخ الرئيس ذهب إلى العلم قبل الإيجاد الارتسامي الحصولي، إلى العلم الحصولي الارتسامي قبل الإيجاد، وهذا بحث عندهم خالفه فيه شيخ الإشراق والمحقق الطوسي في شرح الإشارات. أما صدر المتألهين، يقول بأن الله عنده علم حضوري بذاته وبما سواه، يعني كلنا حاضرون عنده، لديه علم حضوري بنا على تفصيل عنده. علماء الكلام المتكلمون، نعم لا شك ولا ريب كما سنجد أن العلامة الحلي عندما يتكلم عن علم الواجب بذاته يظهر منه بشكل واضح أنه علم حضوري، هذا لا شك فيه، ولكن هناك نوع من الإبهام وعدم الوضوح وعدم التصريح بقضية علمه بغيره، علم حصولي، يعني هل الله يعلم بنا من خلال، كيف يعلم بنا الله؟ من خلال صور، من خلال علوم، يعني هو لديه تقارير علمية تصله عنا، هل يشاهدنا كمشاهدة الصور التلفزيونية؟ كيف يعلم بنا الله؟ لاحظت هنا لم يتعرض لهذا الأمر، وهذه للأسف أحد إشكالات أو حد نقائص علم الكلام، هي أنه الشغل على التصورات أقل بكثير من الشغل على التصديقات والأجوبة الإشكالات. مباشرة يأتي الكلام إلى الاستدلال وأجوبة الإشكال قبل تنقيح التصور بشكل كبير. على أي حال هذه نقطة. أما بالنسبة للدليل على علمه تعالى، قد طرح العلامة الحلي طبعا للمحقق الطوسي في المتن الدليل الأول، هو إحكام الصنع. هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى، صغرى الدليل أن الله فعل فعلا حكيما، هذه الصغرى. والكبرى وكل من فعل فعلا حكيما فهو عالم، فالنتيجة الله عالم، هذه الصغرى وهذه الكبرى. أما بالنسبة إلى الصغرى، الله فعل فعلا حكيما، قل هذه مقدمة حسية، يعني نحن نشاهد أن فعل الواجب تعالى محكم من السماوات والأرض، من الجبال والشمس والقمر والأنهار، فعل حكيم، بل حتى الأفلاك التي نستطيع على أن نشاهدها. فيقول علامة الحلي هذا الفعل الحكيم مشهود بالشهود الحسي عندنا أنه فعل غير مضطرب، فعل حكيم تحكمه الضوابط القانونية المحكمة. فالمقدمة الأولى لا تحتاج إلى كثير بيان لأنها من المقدمات المشاهدة. أما الكبرى وكل من يفعل فعلا حكيما فهو عالم، يقول علامة الحلي هذا قضية بديهية لا تحتاج إلى دليل، لم يبين وجه بداهتها، ولكن وجه بداهتها المقصود من قبله واضح. لماذا؟ لأن فعل الأمر المحكم لابد أن يكون ناشئا عن علم، بمعنى أن المهندس إذا أراد أن يبني منزلا، إذا رأيت المنزل المحكم علمت أن المهندس قبل الصنع قد علم بالصورة التي لابد أن يكون عليها المصنوع، لأن إحكام الصنع يكشف عن علم بالترتيب الذي على وفقه كان محكما. لماذا؟ لأن الإحكام ناشئ من الترتيب، ترتيب العالم، كما تقول المنزل مرتب مثلا. فإذا الإيجاد وحده، لاحظ القدرة على الإيجاد وحدها لا تدل على أن الموجود الصادر لابد أن يكون مرتبا، بل لابد أن تضم إلى القدرة على الإيجاد العلم بالنظام الذي لابد أن يكون عليه العالم. وإلا يمكن أن طفل لديه لعله قدرة على، لديك طفل مثلا عمره 10 سنوات أو 7 سنوات وطفل عمره بضعة أشهر، الطفل الذي عمره بضعة أشهر نعم إذا أعطيته بعض الألعاب الصغيرة قد يفعل فعلا بها بأن ينثرها مثلا في الغرفة، ولكن تجد أن الطفل الذي عمره 7 سنوات يبني هذه القطع، قطع اللعبة مثلا، بناء محكما مهندسا، فتكتشف أن هذا الطفل الصغير أن قدرة الفعل بالنسبة كطاقة كقدرة عندهما واحدة، ولكن لماذا؟ ما هو الشيء الذي أضفناه حتى صدر من هذا الفاعل فعلا محكما وإلى هذا الفاعل لم يصدر منه فعل محكم؟ أقول الوعي، العلم، الحكمة الموجودة عنده. هكذا فإذا عبر العلامة الحلي بأن هذا أمر بديهي، أن الفعل المحكم لابد أن يكون صادرا من حكيم، للمسانخة بين إحكام الفعل وحكمة الفاعل. أما إذا كان الفاعل غير حكيم لا يصدر منه فعل حكيم. هكذا قال. طبعا هذه الأقوال أو هذا الدليل يوجد تعليق عليه. أولا، ليس تعليقا سلبيا، أولا أن المقدمة الصغرى التي ذكرها العلامة الحلي ما هي؟ أن الله فعل فعلا حكيما. وعندما أراد العلامة الحلي أن يبين هذه ماذا قال؟ لأن العالم المشهود منظم، فهو يقتصر على العالم الحسي ولا ينظر إلى عالم غير حسي. لماذا؟ لأن العالم عنده ليس سوى عالم الطبيعة، لأنه ينكر عالم المجردات. لاحظت؟ كما ذكرنا تكرارا ومرارا. لاحظ كلام المصنف، قال المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، قال والإحكام الأولا والتجرد ثانيا واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. هذا كلام المحقق الطوسي، 3 أدلة: إحكام وتجرد واستناد كل شيء إليه. أقول لما فرغ من بيان كونه تعالى قادران وكيفية قدرته، شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه. طبعا أنا في بداية بحث الصفات قلت لكم أن الفلاسفة لا يبدأون بصفة القدرة، يبدأون بصفة العلم، أما المتكلمون يبدأون بصفة القدرة، وذكرنا النكتة هناك. شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه، واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة، الأول منها للمتكلمين أي الإحكام إحكام الصنع، والأخيران للحكماء أي التجرد واستناد كل شيء إليه. الوجه الأول من الأدلة على علمه تعالى، طبعا هو ذكر أن الدليل الأول للمتكلمين والأخيران للحكماء، ولكن إذا راجعنا كتب المتكلمين نجد أن المتكلمين طرحوا غير هذا الدليل. يعني لا ينبغي التوهم أن المتكلمين حصروا دليلهم بما نقله المحقق الطوسي أي دليل الإحكام الصنع، بل نجد في كلماتهم أيضا أدلة أخرى. مثلا نفس العلامة الحلي في نهج المسترشدين ماذا يقول؟ يقول أن الله عالم لأنه مختار. لاحظ، لأنه في البحث السابق أثبت أنه قادر مختار كما ذكر في ختام دليله الأول، قال فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار. هنا في نهج المسترشدين العلامة الحلي يثبت علمه تعالى بدليل آخر غير الذي ذكره المحقق الطوسي. ما هو؟ يقول لأنه مختار، وكل مختار لا يفعل إلا عن علم. ما معنى الاختيار؟ أن يكون لديه مرجحات، يكون لديه خيارات ويختار منها، فلابد أن يكون لديه علم سابق على القصد. ولذلك قال العلامة الحلي في نهج المسترشدين في دليله، يعني قبل أن يذكر دليل الإحكام، عفوا بعد أن ذكر دليل إحكام الصنع الذي جاء به المصنف هنا العلامة المحقق الطوسي، ذكر دليلا آخر. ما هو؟ قال ولأنه تعالى مختار، وكل مختار عالم، إذ المختار إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار، وهو مسبوق بالعلم بالضرورة. فإذا يثبت أن الله عالم بسبب أنه مختار. فإذا يوجد أن الشاهد هو أن غير عند المتكلمين يوجد أدلة أخرى غير الذي ذكره المحقق الطوسي، ومنها دليل الاختيار. قال الوجه الأول وهو وجه المتكلمين في إثبات أنه عالم، قال أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة، هذه الصغرى، هذه الصغرى، أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة والكبرى، وكل من كان كذلك أي كل من فعل الأفعال المحكمة فهو عالم. صغرى وكبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، قياس اقتران الشكل الأول، القياس الاقتران الحملي من الشكل الأول شرطه إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، تكرر الحد الأوسط. فعل الأفعال المحكمة هذه موجبة صغرى، وكل من كان كذلك فهو عالم، كلية الكبرى، فالله عالم. أما المقدمة الأولى، لاحظ كلامه، فحسية. لماذا؟ لأمرين. أمر الأول لأن العالم عند العلامة الحلي فقط العالم الحسي بخلاف الفلاسفة، جزء من العالم، لأن العالم ما سوى الله، مرة معنا أن العالم في الاصطلاح ما سوى الله، ما سوى الله عند العلامة الحلي فقط عالم الحس من الأفلاك والأرض، أما عند الحكماء لا. قال فحسية، فالنقطة الأولى أن هذه المقدمة حسية لأن العالم حسي، والنقطة الثانية يعني أنها حسية كمعرفة، يعني عرفناها بالحس. فحسية لأن العالم إما فلكي، يعني عالم الأفلاك فوق فلك القمر يقولونه في الطبيعيات القديمة، أو عنصري، يعني العالم الأرضي، عالم العناصر الأربعة، ماء وتراب وهواء ونار. العالم العنصري يعني الأرض، عالم الأرض، عالم ما دون الأفلاك، تحت الأفلاك يسمى عالم العناصر، لأن العالم يعني ما سوى الله إما فلكي وإما عنصري، يعني حذف عالم العقول، لأن العالم إما فلكي وإما عنصري. ثم قال وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة، يعني من المشاهدات الحسية الإحكام. طبعا هذه في الحقيقة هذا الكلام صناعيا غير مقبول، لأن القضايا المشاهدة، فقد هذا مر معنا في الصناعات الخمسة في باب البرهان من المنطق، يمر مسألة أن المشاهدات من الصناعات من مبادئ البرهان. لاحظ مولانا، نحن
القضايا المشاهدة يعني الحسية أو الوجدانية، تسمى أحيانا وجدانيات إذا ضمننا الحس الباطن إليها كشعورك بالألم. هذه القضايا الحسية هي دائما جزئية حسية، لأن حسك لا يرى كل أبيض، حسك يرى هذا البياض، عينك ترى لا ترى طبيعي البياض، لا ترى قضية كلية. فدائما القضايا الحسية هي قضايا جزئية، جيد. فما هو نتاج القضايا الحسية؟ يعني الشمس صفراء، هذا قضية حسية، الشمس حارة، الشمس مضيئة، هذه القضايا الحسية. ولكن إذا أردت أن تقول الشمس فعل محكم، هذا لا يكون من الحس، العين لا ترى الإحكام، العين ترى اصفرار الشمس، حرارة الشمس، ضوء الشمس. ولكن العقل عندما يقارن هذه الأوصاف وبسبب قضايا عقلية يرى أن الشمس تؤدي غاية بهذه الأوصاف، يحكم بالإحكام. فاتصاف العالم بأنه محكم ليس حكما حسيا، بل حكم عقلي بمعونة الحس. لاحظت؟ لأنك أنت من الذي يحكم بأن هذا البيت محكم؟ عينك أم عقلك الذي جمع الأوصاف التي رأيتها بعينك؟ عينك يرى أن الجدار مائل، ولكن هل يقول الميلان هو عدم الإحكام؟ لا، ميلان الجدار، عدم انتظام النوافذ، عدم انتظام الأبواب، أنت هكذا شهدت، فتأتي بالمشاهدة بشكل بسيط دون حكم، فقط الحكم بأن الجدار مائل، ثم تقول ميلان الجدار يوجب انهدامه بحكم العقل، عدم انتظام السقف يوجب انهدامه بحكم العقل. فتأتي بالأحكام التي شاهدتها بعينك وتضم إليها حكما عقليا أن هذه تؤدي إلى الانهدام، فتقول هذا فعل غير محكم. ولكن الحكم بأنه فعل محكم أو غير محكم ليس حكما حسيا، لاحظت؟ ليس حكما حسيا، بل هو حكم بالنظر إلى بمعونة الحس. نعم، ولكن حكم عقلي، عندما تقول هذا محكم هذا حكم عقلي، جيد؟ ولذلك قول العلامة الحلي: أما المقدمة الأولى فحسية لا فيه نظار، فعقلية بمعونة الحس، فعقلية بمعونة الحس. لماذا قال: وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة؟ ثم قال: وأما الثانية، يعني المقدمة الثانية، وأن كل فاعل حكيم عالم فضرورية، لأن ضرورية يعني بديهية، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى. هذا كلام العلامة الحلي بالنسبة إلى بداهة هذه المسألة، ونحن بينا وجه البداهة فيها. أما بالنسبة، طبعا يوجد أمر لابد من التعليق عليه ولكن غير مهم. الوجه الأول واضح، أنه من خلال حكمة الصانع يثبت علمه، فإذا هو دليل إني يسلك من المصنوع إلى صفات الصانع، دليل إني من خلال آثار الحكمة يكتشف أنه عالم. الآن الوجه الثاني، أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على